بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يوفقنا وإياكم إلى التوحيد الخالص، وأن يوفقنا وإياكم إلى الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، كما أسأله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولا يجعلنا وإياكم مفاتيح للشر مغاليق للخير، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وأن يجعل هذه الأوقات في موازين الحسنات يوم أن نلقى ربنا وهو راض عنا. عنوان محاضرتنا اليوم بعنوان صور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، أو الغلو في الأنبياء والصالحين. نحن في هذا الزمان وللأسف جهل الكثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. بإذن الله عز وجل سيكون هناك لقاء قريب عن معنى الشهادتين بالتفصيل بإذن الله تعالى، ولكن يعني دعونا نعلم اليوم فقط كبداية لدرسنا اليوم أن كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، هي كلمة لا إله إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وجعل أولها الشهادتان، الشهادة الأولى وهي لا إله إلا الله، والشهادة الثانية شهادة أن محمدا رسول الله. الشهادة الأولى معناها لا معبود بحق إلا الله، ولا بد أن نقول بحق، لأن هناك آلهة كثيرة تعبد عند الكثير من الناس، مثل من يعبدون الشمس، ومن يعبدون القمر، ومن يعبدون الحجر، ومن يعبدون الشجر وغير ذلك. هناك آلهة أخرى، فلو قلت أن لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، بذلك أنا لا أكون قد خصصت الله بالعبادة. فالواجب علينا أن نقول أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، يعني لا يستحق العبادة غير الله الواحد الأحد الصمد الذي تصمد إليه الخلائق كلها في طلب حوائجها. وهذه الكلمة معناها كلمة الإخلاص، بمعنى من يريد أن يفعل أي فعل لا بد أن يرجو وجه الله عز وجل بفعله هذا. الشهادة الثانية وهي شهادة أن محمد رسول الله، وهذه الشهادة لا بد لنا أن نعرف أيضا معناها حتى يتضح لنا المقال. هذه الشهادة شهادة أن محمد رسول الله، بعد الاعتراف بأنه محمد رسول الله أرسله الله للثقلين الإنس والجن، فلا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشهادة الأولى تسمى شهادة الإخلاص، نرجو بأي عمل وجه الله عز وجل. والشهادة الثانية معناها شهادة الاتباع، بمعنى لا متبوع بحق إلا رسول الله، يعني علشان أصل إلى الله عز وجل لا بد أن يكون الفعل الذي أفعله موافق لفعل محمد صلى الله عليه وسلم، أو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب، يبقى إذن الشهادة الأولى شهادة الإخلاص، والشهادة الثانية شهادة الاتباع. حتى أحقق شهادة الاتباع لا بد أن أعرف مقتضيات هذه الشهادة حتى أستطيع أن أسير مسيرة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه. فالعلماء قالوا مقتضيات هذه الشهادة أربعة: طاعته، يعني عشان أكون أنا ضابط هذه الشهادة والشهادة هذه تنفعني وأسير بها على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أحقق الإخلاص إلى الله عز وجل، وهاتان هما شرطان قبول العمل عند أهل السنة والجماعة: الإخلاص والاتباع. الإخلاص والاتباع، يعني معنى كده أي عمل ينقص منه شرط من هاتين الشرطين فهو باطل. بمعنى لو أنا حققت الإخلاص لله عز وجل ولم يكن هذا العمل موافق لشريعة محمد فهو باطل مردود. طيب، أنا هعمل العمل موافق لشريعة محمد وماشي على السنة ومتبع ولم أحقق فيه الإخلاص فهو باطل مردود، وقد جاء ذلك في كتاب الله عز وجل: وسأترك لكم بما أنكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله من أهل القرآن، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الله وخاصته. أين الآية التي تقول في القرآن أن شروط قبول العمل عند أهل السنة والجماعة الإخلاص لله والمتابعة لسنة رسول الله؟ هذا سؤال من يأتي به نقول له جزاك الله خيرا. طيب، عشان شهادة أن محمد رسول الله دي تنفع وتوصلني إلى الله عز وجل، أي إلى الإخلاص إلى الله عز وجل، فالعلماء قيضوها بأربعة مقتضيات، وأرجو أن تحفظوها جيدا. فمقتضيات شهادة أن محمد رسول الله: أولها طاعته فيما أمر، وثانيها تصديقه فيما أخبر، وثالثها اجتناب كل ما نهى عنه وزجر، ورابعها ألا يعبد الله إلا بما شرع. يعني أي عبادة لا بد أن يشرعها الله ورسوله حتى تتم هذه الشهادة. أقولها مرة أخرى، لأن طبعا اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط دون أن يعمل بمعناها ويعرف مقتضاها ويقوم عليها فلا تنفعه هذه الشهادة في الآخرة. فمقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أربعة: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب كل ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فما أقوله لكم من الغلو اليوم أنتم حكام عليه، هل شرعه الله ورسوله أم لا؟ وهناك حديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني من حديث معاذ رضي الله عنه عندما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشام، فأراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام يا رسول الله فوافقتهم يسجدون لأسقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب، أي على ظهر جمل، لم تمنعه إياها. وقال في حديث آخر رواه الترمذي وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والحديث جاء بروايات كثيرة. هنا المتأمل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حتى لا يغالوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعوه فوق منزلته. أرجو أن تركزوا معي، ولو تكتبون والله لكان خيرا، ركزوا قليلا حتى يتضح الأمر. احنا قلنا الإسلام بني على خمس، أولها الشهادتان. الشهادة الأولى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، والشهادة الثانية كلمة الاتباع محمد رسول الله، وهي لا متبوع بحق إلا رسول الله. الأولى لها ركنين، يعني عشان لا إله إلا الله دي تكون منضبطة في القلب، لا بد أن يعرف المسلم أن لها ركنين، وهاتين الركنين لا بد أن تقوم بهما لا إله إلا الله. فعند فقد أي ركن من ركن هذه الشهادة لا تنفع لا إله إلا الله. الركن الأول وهو النفي في كلمة لا إله، يعني ما في إله موجود وأثبتها لله إلا الله، يبقى أركان شهادة أن لا إله إلا الله نفي وإثبات. نفي أنه لا يوجد إله يستحق العبادة غير الله، وأثبت هذه العبادة لله عز وجل الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، فهو الذي يستحق العبادة. والكل يقول أنا أعبد الله ومخلص إلى الله عز وجل، ونحسب الناس كذلك. طيب، شهادة أن محمد رسول الله لها ركنين، ركن أنه عبد، والركن الثاني أنه رسول الله. ركن أنه عبد جاء في قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والركن الثاني أنه عبد، قال الله عز وجل الركن الثاني أنه رسول الله، قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. يبقى إذن أركان الشهادة الثانية أنه عبد وأنه رسول. طيب، معنى أنه عبد أي لا يستحق العبادة، ركزوا بالله عليكم، لا يستحق العبادة لأنه عبد. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا عبد الله ورسوله، آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، وينام كما ينام العبد. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد لله عز وجل ورسول لله سبحانه وتعالى. جاءنا بالبينات من عند ربه، فوجب علينا محبته أكثر من الأهل والمال والولد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، أو قال على الملأ: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده ونفسه والناس أجمعين. فقال عمر: يا رسول الله، أحبك أكثر من أهلي ومالي وولدي إلا من نفسي. قال: لم تؤمن يا عمر، بمعنى أنه لم يكتمل الإيمان في قلبك يا عمر. فوقف عمر مع نفسه قليلا فقال: يا رسول الله، أمدد يدك أبايعك. قال: على ماذا؟ قال: على أنك أحب إلي من أهلي ومالي وولدي ونفسي والناس أجمعين. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل الإيمان في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لذلك لا بد أن تكون محبة الله والرسول مقدمة على كل شيء، لقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فدلت هذه الآية على أننا نحن المسلمين لا بد أن نقدم محبة الله والرسول على كل شيء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير عمل غير أنني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت يوم القيامة، فأسأل الله أن يحشرني وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي هنا اتباعه، يعني زي ما النبي كان بيتعبد إلى الله إحنا نتعبد إلى الله عز وجل، تمام. لذلك قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدليل المحبة الاتباع، اللي حيقول أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام نسأله أين أنت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي: لا يزال عبدي، في الحديث القدسي، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني الواحد لما يقوم بالسنن اللي هي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم فهي دليل على الاتباع، دليل على محبة العبد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي عند أهل السنة اتباعه، أما محبة النبي عند أهل الهوى والتصوف وغير ذلك ما هي إلا الحضرات كما تسمعون، والغلو في شخص النبي كما تسمعون من بعض المبتهلين وأصحاب التواشيح الدينية وأصحاب قنوات المديح التي تغالي في النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله عز وجل حذر فقال، وهو يحذر أهل الكتاب، حذرهم من الغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والغلو حتى تعرفوه هو في اللغة مجاوزة الحد، يعني الحاجة تزيد عن حدها، وفي الشرع هي المبالغة في الأمر ومجاوزة الحد فيه إلى حيز الإسراف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، عليكم بتقوى الله، ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، ووالله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. لذلك أيضا جاء في المسند من حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأسود فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق إلى أهله. انظروا إلى هذا الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما نراه الآن من الحضارات والتمايل والغلو في شخص النبي، حتى وصل ببعض المبتهلين أنه يقول أنه نور عرش الله مثلا، وبعض الناس يقولون لولا النبي ما خلق الله الشمس والقمر، والبعض يقول أن الشمس والقمر تستمد نورها من نور محمد، والبعض يقول أن الله خلق محمد من نور وجهه، والبعض يقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق من قبل أن يخلق الله الدنيا. لذلك لما خلق آدم ووقع في المعصية وجاء آدم يسجد إلى ربه فرأى على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال آدم: يا رب، تب علي بحق هذا الذي نسبته إليك الذي هو محمد. فقال: وهل تعرفه؟ قال: ما تنسب لإسمك إلا شريف، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال أنه تاب عليه لأجل محمد وهذا كذب ينافي القرآن، حتى خرج لنا بعض علماء الحديث للأسف أنه يقول في حديث ضعيف عندما سئل النبي أين أنت يا رسول الله قبل أن يخلق الله آدم، قال عند ربي وآدم مجندل في طينته. هذا كله كذب وغلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى لا أطيل عليكم في هذه المقدمة، لا بد لكم أن تعرفوا أن النبي هو حبيبنا وسيدنا وتاج رؤوسنا عليه الصلاة والسلام، وهو سيدنا عليه الصلاة والسلام في أمورنا الحياتية الدنيوية، أما في العبادات لا يجوز لي أن أقول سيدنا، لا في الأذان ولا في الصلاة ولا في أي عبادة، لأن العبادة موقوفة على فعل محمد صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يطلع يقول الأدب أفضل من الاتباع، يعني يا جماعة يقول لك إحنا حنقول سيدنا في الأذان وسيدنا في الصلاة وحنحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي لو حي كان حيستحي يقول لنا ما تقولوش سيدنا، فإحنا بنتأدب مع النبي حتى لو كان هناك دليل يقول لا تقولوا سيدنا. زي ما خرج لنا دكتور جراح صوفي اخترع لنا الطريقة اليسرية وقال أنه لو كان النبي بين ظهرانين الآن وقال لا تحتفلوا بمولدي سنحتفل بمولده، تأدبا منا للنبي وتواضعا منه عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا الغلو. فأول صور الغلو في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة ولكن سأأتي لكم بأكثرها أو بأعمها عند الناس حتى لا نقع في الغلو ونكون مثل اليهود الذين غالوا في عزير وقالوا عزير ابن الله، ومثل النصارى الذين غالوا في عيسى عليه السلام وقالوا هو ابن الله. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندنا هو عبد لله عز وجل ورسول لله سبحانه وتعالى. فعندما نقول أنه عبد، أيوة أنتم لا تحبون النبي، أنتم كذا، إحنا اللي نحب النبي أكثر، هذا ليس صحيح. محبة النبي هي الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فلا نكون مثل اليهود والنصارى، وعلينا أن نلتزم بكلام ربنا وبكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن أحبه سمع كلامه، ومن أحبه أخذ من نصحه، كما كان فعل الصحابة رضوان الله عليهم، عاشوا معه ووقروه وأجلوه واحترموه ولم ينزلوه في غير المنزلة التي خلقها الله عليها. أول صورة من صور الغلو في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يقولون أن الرسول هو أول الخلق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول الخلق. فنقول لهم هذا كذب، لأن من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو أول الخلق، ولكن أول ما خلق الله عز وجل من البشر خلق آدم، وأول ما خلق الله قبل آدم من المخلوقات خلق القلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه أبو داود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله خلق القلم، فقال له: أكتب. قال: ما أكتب يا رب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، يعني مقادير الخلق كلها مكتوبة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. إذن أول ما خلق الله خلق الله القلم. وهناك قول عند علماء أهل السنة في حديث عظيم للنبي: أول ما خلق الله خلق القلم وكان عرشه على الماء، يعني خلق الله العرش أولا ثم خلق القلم، ولكن أول المخلوقات من الأشياء هي القلم بعد العرش. فقال: أكتب. قال: ماذا أكتب يا رب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وأول ما خلق الله من البشر هو آدم عليه السلام. ومن زعم أن النبي محمد هو أول ما خلق الله عز وجل من البشر وقبل أن يخلق آدم فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. وهذا جاء في قول ربنا عندما قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل، عندما يقف الناس في أرض المحشر ويذهبون إلى جميع الأنبياء فيقولون فكل نبي يقول: لست لها لست لها، حتى يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث طويل، ولكن أقول لكم الشاهد منه: عندما يذهب الناس من أرض المحشر إلى النبي آدم يطول عليهم الوقوف وحر الشمس حتى تدنو الشمس من رؤوس العباد قيد شبر، فيقولون: ألا ترون ما نحن فيه؟ اذهبوا إلى آدم يشفع لكم عند ربكم. فلما يأتون إلى آدم فيقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك. فيقول: لست لها لست لها، اذهبوا إلى نوح، وغير ذلك. فهنا أول البشر من في الحديث هو آدم عليه الصلاة والسلام. إذا نسمع بقى بعض المبتهلين يقول لك: يا أول خلق الله ويا خاتم ماشي التانية مقبولة، أما يا أول خلق الله هذا الكلام غير صحيح، فعلينا أن نستفيق، لأن الكثير من الناس الآن يستمع إلى القنوات الفضائية مثل قنوات المديح وبعض البنات الصغيرات التي خرجنا أو اللواتي خرجنا يمدحن في النبي صلى الله عليه وسلم بحجة بقى يا رايحين إلى مكة والمدينة خدونا معاكم، ويا حمام الحمى وملك يا أحمد شفنا يا أحمد انظر لنا يا أحمد انظر لنا يا فاطمة، هذا كله غلو. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، وسيأتي هذا بعد قليل. يبقى أول صورة من صور غلو الناس في النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يعتقد أن الرسول هو أول الخلق، وهذا كذب. الصورة الثانية أن الرسول ليس بشر. طبعا طلع علينا بعض الناس يقول لنا أن الرسول ده مش بشر، وبعض الدعاة وأصحاب القنوات الفضائية، يعني هذا الرجل صاحب قناة فضائي خرج يقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بشرا طبيعيا وما مات. هذا يعني ما يقولون عليه بعالم، وقرأ نصف مليون كتاب كما يقول، هو الذي قال عن نفسه هذا، وهذا كذب. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر، فمن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر، ولد كما يولد البشر، يعني ولد من امرأة، هذه المرأة تزوجت برجل وحملت مثله كسائر الناس، وعاش يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويمرض كما يمرض الناس ويموت كما يموت البشر، ومن زعم في النبي غير ذلك فقد كفر. تمام، هذا ليس كلامي ولكن هو كلام الله عز وجل. انظروا إلى قول الله في القرآن، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول. الشاهد من الآية وقول ربنا قل إنما أنا بشر، قل لهم يا محمد إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. طيب قل لهم يا محمد أيضا في آية أخرى أنك بشر، والله سبحانه وتعالى قال حكاية عنه للذين يقولون أن النبي لم يمت، انظر إلى قول الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقول ربنا إنك ميت وإنهم ميتون، حتى قال الله عز وجل حكاية قال وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير، وهكذا يعني يقولون ده مش نبي، النبي ده لا يأكل الطعام ولا يمشي في الأسواق، هذا كله ينافي كتاب الله عز وجل. حتى أورد لنا البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أي إذا أصابه المرض كان يقرأ على نفسه المعوذات اللي هي قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وينفث بهما على نفسه. فلما اشتد وجعه وكنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. لذلك من سنة النوم اللي كثير من الناس تركها الآن أو لا يعرفها، عندما يأوي المرء إلى فراشه عليه أن يجمع يديه كالذي يدعو ويقرأ قل هو الله أحد وينفث في يده، وقل أعوذ برب الفلق وينفث في يده، وقل أعوذ برب الناس وينفث في يده، ثم يمسح رأسه ووجهه ثم ما شاء من جسده. حتى قالت عائشة كان النبي يرقي نفسه بأشياء كثيرة، فلما نزلت المعوذات ترك كل هذه التعوذات وكان يرقي نفسه بهما. فالرسول محمد بشر، يمرض كما يمرض الناس ويأكل كما يأكل الناس وهو بشر، غير أن الله عز وجل أكرمه بالرسالة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى، مثلكم مثل سائر الناس، يوحى إلي، يعني اللي فضلني عليكم فقط أنه يوحى إلي. هذا أو هذه الصورة الثانية. يبقى اللي حيطلع بقى يمدح لنا في النبي ويقول لنا أن هو مش بشر، أو اللي يقول لنا أن النبي ما مات، طب النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات وكان متوسدا ببردة بيضاء، وجاء أبو بكر فكشف هذه البردة عن وجهه وقبل الرسول بين عينيه، وهذه سنة أن يقبل الميت بين عينيه، فجاء أبو بكر فقبل النبي بين عينيه ثم قال له طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك، أي موتة الدنيا، فقد ذقتها ووالله لن تموت بعدها أبدا، يعني سيحييه الله حياة برزخية ثم يدخله الجنة. تمام. هذه الصورة الثانية، الرسول، اعتقاد بعض الناس أو غلو بعض الناس أن الرسول ليس بشر. الصورة الثالثة، قول الناس أن الرسول يعلم الغيب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. فمن أصول عقيدة أهل السنة أن النبي محمدا لم يكن يعلم شيئا من أمور الغيب إلا بما أوحاه الله تعالى إياه. فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب وحده فقد كذب القرآن، لأن الله عز وجل قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يعني الرسول لا يعلم شيء إلا إذا أوحى الله إليه بذلك. وعلى هذا، بما أننا قلنا أنه بشر وأنه يأتيه الوحي من الله ولا يعلم الغيب، قال الله حكاية عن نبيه قل لهم يا محمد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، يعني النبي لا يعلم الغيب بشهادة القرآن، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومن أراد أن يراجع الآية يراجعها في الأعراف ويطلع على تفسير أهل العلم، والكل يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، حتى قال الله عز وجل أيضا عالم الغيب اللي هو الله سبحانه وتعالى، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يعني ربنا يوحي إلى هذا الرسول بعض الأشياء فيخبر بها الناس. وقال الله عز وجل أيضا قل لا يعلم من في السماوات والأرض، قل لهم يا محمد أنه لا يعلم أحدا في الغيب في السماوات أو الأرض إلا الله. معنى كذا جبريل لا يعلم الغيب، والملائكة لا يعلمون الغيب، والأنبياء لا يعلمون الغيب، حتى الأنبياء. والذي يقرأ فيكم سورة النمل عندما تفقد سليمان الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لو يعلم الغيب سليمان لعرف أين الهدهد، صح ولا لا؟ ولو عرف الغيب سليمان لا عرف النملة أو عرف كثير من أحوال الجن، ولكن كان يوحي ربنا إليه فيعلم فيخاطب النملة، ويعلم فيخاطب الجن، ويعلم فكان يخاطب الهدهد. وقول ربنا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلا الله عز وجل. وجاءنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول لكم أحاديث صحيحة بعد كتاب الله عز وجل حتى لا يكون عند أحد فينا حجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحدا إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة. وفي الحديث المشهور حديث جبريل لما جاءه جبريل يسأل عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم بعد ذلك سأله عن الساعة وأماراتها، وقال له جبريل متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم قال للصحابة أتدرون من كان يحدث نبيكم؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وأيضا في قصة جميلة جدا، وهي حديث أيضا رواه البخاري، ولكن هذا الموقف حدث مع امرأة تسمى أم العلاء. وهذه المرأة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطار لها نصيبها في عثمان بن مضعون في السكنة، يعني عندما اقترعوا فكان عثمان بن مضعون سيسكن عندها. فلما اشتكى عثمان بن مضعون في مرضه ومات، وعثمان بن مضعون هذا هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو له. وعندما مات في بيت أم العلاء وجاء النبي قبله بين عينيه وقال اللهم إني أمسيت عنه راض فرض عنه، أي رضا بعد ذلك؟ انظروا إلى حال المرأة وهي تقول رحم الله أو رحمة الله عليك أبا السائب أي عثمان، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، يعني أنت أخو النبي في الرضاعة والرسول كان يدعو لك ويحبك ويقربك. فهي تقول شهادتي عليك أن أكرمك الله. فقال لها النبي: وما يدريك؟ قلت: لا أدري والله. قال: أما هو فقد جاءه اليقين أي الموت، إني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. فقالت أم العلاء: ما أدري والله. فقالت أم العلاء: فوالله لا أزكي أحدا بعده، فوالله لا أزكي أحدا بعده. فهذا كله أدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. أيضا من أدلة أن النبي لا يعلم الغيب في حادثة الإفك، ظلت عائشة رضي الله عنها مطعونة بالزنا والفاحشة شهرا كاملا، والرسول لا يعرف أنها إن كانت بريئة أم لا. فلو كان يعلم الغيب لعلم. وأيضا لو كان النبي يعلم الغيب ما أخرج قراء القرآن إلى أهل بئر معونة فيقتلون على أيدي المشركين، وذلك في السنة الرابعة من الهجرة. وأيضا لو كان النبي يعلم الغيب ما أذن لعمه حمزة ابن عبد المطلب في الخروج إلى غزوة أحد فيقتله وحشي بضربة قتلته عليه السلام. فهناك أدلة كثيرة على أن النبي لا يعلم الغيب. أيضا عندما خرج يدعو أهل الطائف وضربوه بالحجارة وأدموه، ومع ذلك لو كان يعلم الغيب ما ذهب إليهم بمفرده. لذلك حتى لا نطيل، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. سؤال: إذا كان الرسول لا يعلم الغيب فبعده أو دون النبي أولى؟ يعني بمعنى أن أي أحد دون النبي لا يعلم الغيب، يقول لك سيد فلان ولا الولي فلان أو المرحوم فلان، هذا كله لا يجدي. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، يجينا بقى واحد الشيخ فلان يقول لك بيعلم الغيب، الشيخ فلان يطير في الهواء ويعلم الغيب، هذا كذب، هذا كذب. إذا كان محمد لا يعلم الغيب فلا يعرف الغيب لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من أصحاب النبي ولا ولي أيضا. فعشان كذا عايزين نؤمن جميعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. لذلك بعض الناس يذهبون إلى السحرة والكهنة فيخبرونهم بأشياء من الغيب الذي حدث وليس من غيب المستقبل، لذلك فيظن الناس أنهم على الحق وهم كذابين. لذلك يقول النبي: من ذهب إلى ساحر أو كاهن فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. الصفة الرابعة ونكتفي حتى لا أطيل، المبالغة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس فيه. هذا يتطلب علينا أن نعرف خصائص هذا النبي التي خصه الله بها، حتى لو جاءنا أحد غير هذه الخصائص ننكر عليه. وبإذن الله ستكون هناك محاضرة خاصة بخصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا نغالي في مدحه. فبعض الناس يغالي في النبي، زي بعض الناس يمدحه إلى أنه يغالي في هذا المدح. حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاستمع إلى خطيب يخطب فيقول: ما شاء الله وشاء محمد. فقال له النبي: بئس خطيب القوم أنت، ما شاء الله وحده، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشأ. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري عندما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي يقول: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي وتجاوزوا الحد في مدحي بالباطل، كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. ارجعوا إلى أركان شهادة أن محمدا رسول الله، أنه عبد وأنه رسول الله. فالرسول يقول لهم: إنما أنا عبد لله ورسول لله سبحانه وتعالى. وأيضا روى البخاري من حديث خالد بن زكوان قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء: جاء النبي فدخل حين بني علي، يعني لما تزوجت، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات يعني بنات صغيرات يضربن بالدف ويندبن ويذكرن الميت بأحسن أوصافه. لما قتل أهلها يعني في بعض الغزوات، فالأطفال الصغار يمدحن أهلها، حتى قالت جارية: وجاءنا وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين، يعني اتركي مدحي وقولي في المرأة ما تحبي. لذلك لا يجوز لنا أن نغالي في النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد قال النبي: يا أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، ووالله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل إياها. حتى خرج علينا هذا الرجل الذي اخترع لنا الطريق اليسرية وقال لنا أن الله قال لي: أريد أن ترى محمد، فقلت: لا أريد أن أرى محمد. خرج علينا بكذب، قال: كل من هو اسمه محمد سيدخل الجنة. ماشي، خلينا نقول بهذا إن كل واحد اسمه محمد سيدخل الجنة، طب لماذا أنكر على الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ ولماذا ينكر على شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؟ يقول: كل من هو اسمه أحمد أو محمد سيدخل الجنة. طب هل محمد هذا بن عبد الوهاب لم يكن اسمه محمد كسائر الناس؟ ولكن هؤلاء الناس يكذبون حتى يجمع الناس حولهم. كل ما ذكرته هذا غلو في الاعتقاد، يعني لا يجوز لنا أن نعتقد في رسول الله إلا ما جاء في القرآن وجاء في السنة. بإذن الله عز وجل سنتكلم في لقاء قادم عن بعض الأشياء التي غال فيها بعض الناس في مدح النبي، ولكن هذا الغلو لا يخرج صاحبه من الملة، كالاحتفال بالمولد النبوي والحلف بالنبي وغير ذلك. بإذن الله عز وجل سيكون لنا فيه لقاء آخر، مع إن الحلف بالنبي شرك من صور الشرك الأصغر، يعني لا يجوز لنا أن نحلف بالنبي ونقول النبي أو النعمة أو الذمة أو الأمانة، وكل هذا من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، أي شرك أصغر. ويكون شركا أكبر لو أنزلنا رسول الله في منزلة الله سبحانه وتعالى ورفعناه فوق منزلته، هذا شرك أكبر. طب اللي يحلف بالنعمة أو الذمة أو الأمانة أو رحمة أبويا أو مثل هذا الكلام، هذا لا يجوز. وبعض العلماء قالوا هو محرم، وبعض العلماء قالوا هو كفر، لقول النبي من حلف بغير الله فقد أشرك ولكنه شرك أصغر. طيب بعض الناس نسي وقال والنبي والنعمة والذمة والأمانة ورحمة أبويا أو النبي من رايح والنبي من جاي، مثل هذا الكلام فليتبعها بلا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزة فليتبعها بلا إله إلا الله، وعليكم بقول النبي لا تحلفوا بي ولا تحلفوا بآبائكم، فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله. فعلينا أن نلتزم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرعه من القرآن والسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يحسنون الاعتقاد في هذا النبي العظيم، فهو رسولنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، بل هو خليل الله، ولم يختار ربنا خليلا غير إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، فهو نبينا ورسولنا وسيدنا وخليلنا عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نقول كما قال فيه ربنا في القرآن وفي السنة، ولا نتجاوز الحد في ذلك حتى لا نقع في شرك يخرجنا من الملة، أو نقع في محرم لا يحبه الله ولا رسوله منا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى فعل الخيرات وفعل الطاعات وترك الشر والمنكرات، وأن يوفقنا وإياكم إلى التوحيد الخالص، وأن يرزقنا وإياكم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. كما أسأل الله لي ولكم أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.